يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة التاسعة، السلام عليكم. هذه هي الحلقة التاسعة من برنامجنا دليل المسافر. الحديث يتواصل في محطات هذا السفر البعيد. المحطة الأولى الاحتضار، المحطة الثانية زهوق الروح، المحطة الثالثة هول المطلع، المحطة الرابعة القبر، عالم القبر، عالم الموت، المحطة الرابعة القبر. وهناك مجموعة من العناوين يمكن أن نعدها محطات فرعية ضمن المحطة الكبرى التي عنوانها القبر. الوحشة، وحشة القبر، الضغطة، ضغطة القبر، المساءلة، مساءلة القبر، إنها مساءلة منكر ونكير، وبعد ذلك عالم البرزخ الوسيع الفسيح. إننا حين نتحدث عن القبر، القبر الفيزيائي، مقابر الأجساد، وهناك مقابر الأرواح، القبور التي عبر عنها من أن البعض منها روضة من رياض الجنة، ومن أن البعض منها حفرة من حفر النار، وكثير من تلك القبور هي قبور النوم، قبور النومة الطويلة، مثل ما جاء في تعابير الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بخصوص الذين لن يتعرضوا للمساءلة يلهى عنهم، أين سيكونون؟ في مقبرة النوم. وصل الحديث بنا في الحلقة الماضية إلى ضغطة القبر، وقد أكملت الحديث بخصوص هذه المحطة الفرعية التي هي من جملة محطات عالم القبر. المحطة الرابعة القبر تشتمل على عدة محطات فرعية: وحشة القبر مر الحديث عنها، ضغطة القبر، وقد بينت لكم من أن الذين ينجون من هذه الضغطة قليل وقليل جدا، لأن ضغطة القبر هي عملية إعادة برمجة لهذا الإنسان الذي جاء من عالم الدنيا والجا إلى عالم جديد. إنه عالم القبر ونهايته عند عالم وسيع فسيح هو البرزخ بحسب الإصطلاح القرآني، وإلا فإن هذه العناوين وهذه الإصطلاحات واحدة: عالم القبر، عالم الموت، عالم البرزخ. كل هذه العناوين تتحدث عن عالم واحد. بداية هذا العالم حينما يوضع الإنسان في قبره، قطعا إذا جرت الأمور بحسب ما رسم لها وما جرت بنحو استثنائي، كما يجري في حال المصلوب مثلا أو غيره ممن لا يكون مسار انتقاله إلى عالم القبر بحسب التسلسل الذي مر ذكره: احتضار، زهوق الروح، هول المطلع، إدخال في القبر، وبعد أن يفرد في قبره الوحشة التي تهيمن على ذلك الإنسان، وفي أجواء تلك الوحشة تأتي ضغطة القبر لإعادة برمجته. رواية مناسبة لهذا المعنى كي أتم الحديث فيما يرتبط بضغطة القبر كي أنتقل إلى المحطة الفرعية التي تأتي بعدها مساءلة القبر، الامتحان العسير. أنا أقرأ عليكم من الجزء السادس من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 221، الحديث 16، ينقله عن الشيخ الصدوق. عن كتابه ثواب الأعمال بسنده عن ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن آبائه صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم. ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم. الكفارة ماذا تعني؟ الكفارة عنوان لعملية مضمونها التكفير. ما هو التكفير هنا في هذا السياق؟ هذا المصطلح في اللغة وحتى في الثقافة الشرعية له دلالات بحسب السياق الذي نحن نتحدث عنه. ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم، وأعظم النعم نعمة الولاية لعلي وآل علي، وأبرز مصاديق تضييعها حينما ننقض بيعة الغدير من دون قصد سيء مثل ما فعل ويفعل مراجعنا الكرام حينما يعرضون عن تفسير علي ويركضون إلى منهجية النواصب في التفسير، حينما يعرضون عن قواعد الفهم العلوي ويركضون إلى علم الأصول الشافعي وعلم الكلام الناصبي وأمثال ذلك. هذا هو تضييع النعم، ونحن نركض وراءهم وراء علمائنا ووراء مراجعنا، فنقوم بنفس العملية بعملية تضييع النعم، وهذا يؤدي إلى اختلال عقلنا العقائدي، هذا يؤدي إلى اختلال الحالة السليمة العقائدية في قلوبنا، ولذا نحن بحاجة إلى ضغطة شديدة لإعادة برمجتنا، لإعادة برمجة عقولنا وقلوبنا، كي نستطيع أن نتواصل مع هذا الواقع الجديد الذي نحن في مواجهته. وعن قريب فإن الامتحان قادم، إنه امتحان عسير شديد. هذا الامتحان للذين قامت عليهم الحجج من الصالحين والطالحين على حد سواء. فما المراد من الكفارة؟ ما المراد من التكفير الذي هو مضمون الكفارة؟ التكفير عملية تغيير، عملية تبديل، حينما تبدل السيئات إلى حسنات، تبديل السيئات إلى حسنات، هذه العملية هي عملية التكفير. فهناك شيء يجري على الإنسان بسبب هذا الشيء الذي يجري على الإنسان تتحول سيئاته إلى حسنات. قطعا هذا بالنسبة للمؤمن. بالنسبة لغير المؤمن هي عملية إعادة برمجة لأي شيء، عملية إعادة برمجة لأجل أن يتصحح مسار الاحتجاج، لأن الحجة قد قامت على أولئك الطالحين وما استجابوا لها. وبمرور الوقت وفي حالة الخروج من الدنيا إلى هذا العالم، فإن منظومة قبول الحجة قد اختلت عندهم، فلا بد من إعادة تركيبها حتى يعرف أولئك الطالحون من أن الحجج التي قامت عليهم كانت صحيحة وهم رفضوها، ومن أن العاقبة السيئة التي سيؤولون إليها إنما هي بسببهم هم، لم يستجيبوا للحجج الصحيحة الواضحة التي أقيمت عليهم، وذهبوا وراء أهداف وراء مطامح وراء مطامع وراء غايات كانت تناسب حياتهم، أو بسبب عصبية وعناد ومنافرة للجهة التي أقامت الحجج عليهم. أكثر شيء واجه الأئمة المعصومين من قبل أعدائهم هو الحسد الذي كان يظهر في معاندتهم ومكابرة أولئك الذين كانوا يعرفون الحقيقة كما هي. إنني أتحدث عن الحقيقة في وجهها الظاهر البسيط الذي تتعامل معه الناس جميعا من الأخيار ومن الأشرار. فضغطة القبر بالنسبة للمؤمن هي عملية تكفير، عملية تبديل سيئات إلى حسنات، وهذه هي عملية إعادة البرمجة. وبالنسبة لغير المؤمن فإن العملية ترتبط بإعادة برمجة منظومة الحجة وقبول الاحتجاج ومعرفة ذلك المسار. كشفنا عنك غطاءك، لأن الإنسان قد يغطي عقله بذنوبه وقد يغطي عقله بحماقته وقد يغطي عقله بغفلته وقد يغطي عقله بالصنمية والتقليد السيء والاتباع الضال لشخص، لجهة، لفكرة معينة. والأنكى من كل ذلك أن تقوم المؤسسة الدينية، لا أتحدث عن مؤسسة دينية بنحو خاص، كل المؤسسات الدينية في العالم تسعى إلى دفن عقول أتباعها، وهذا واضح عندنا في مؤسستنا الدينية الشيعية، فإن مراجع الشيعة وإن أصحاب العمائم ما يقومون به فعلا بقصد سيء بقصد حسن، هل هم متوجهون إلى ذلك أم ليسوا كذلك؟ أنا لا أناقش هذه القضية، أنا أتحدث عن واقع موجود على الأرض. مراجعنا، معممون رجال الدين عندنا في الوسط الشيعي، حالهم كحال رجال الدين في كل الاتجاهات الأخرى من المسلمين وفي سائر الديانات المختلفة في العالم. إنهم يقومون بعملية دفن لعقول أتباعهم في الوقت الذي جاء الأنبياء والأوصياء والأئمة والكتب والملائكة والأديان الإلهية، كلها جاءت لإثارة دفائن العقول. ماذا يقوم رجال الدين في واقعنا الشيعي؟ أتحدث عن هذا الواقع وفي سائر الاتجاهات الدينية الأخرى في كل أنحاء العالم. ماذا يقومون؟ يقومون بدفن عقولنا في مقابر قذارات الفكر القطبي منذ الخمسينات في القرن العشرين وإلى هذا اليوم. مراجع كبار، خطباء كبار، رجال دين كبار، مؤسسات واسعة، أحزاب واسعة، كلهم يشتغلون ليل نهار على دفن العقل الشيعي تحت ركام قذارات ونجاسات حسن البنا وسيد قطب. فضلا عن الركام الذي نقله لنا مراجعنا منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى من الأشاعرة والمعتزلة والشافعية والصوفية من كل مكان، دفنوا العقل الشيعي تحت هذا الركام. ولذا فإن عقولنا، فإن بناءنا الإدراكي على مستوى العقل، على مستوى القلب، بحاجة إلى هزة شديدة، تلك هي ضغطة القبر. مجموعتنا التي وصفها أمير المؤمنين، المجموعة التي أمرها مبهم لا تعرف إلى ما سيؤول حالها، بحاجة إلى هذه الضغطة كي تتم عملية إعادة برمجتها الإدراكية على المستوى العقلي وعلى المستوى القلبي. هذه البيانات بيانات تتناسب مع لسان الثقافة المعاصر، بحسب اللسان الذي يتناسب مع زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث منقول عن نبينا الأعظم، فإن الكلام يأتي بهذه الصيغة: ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم. بهذا يتم الكلام في ضغطة القبر. نذهب إلى فاصل. بعد ضغطة القبر وإعادة برمجة هذا الميت، برمجة هذا الإنسان في جانبه الإدراكي العقلي والقلبي، تأتينا المساءلة، سؤال منكر ونكير، إنه الامتحان الذي على أساس نتيجته يتشخص موضع هذا الإنسان في عالم البرزخ. سأقرأ جانبا من الروايات والأسفل أحاديث عليكم كي تتضح الصورة فيما يرتبط بهذه المساءلة. هي امتحان عسير شديد وامتحان دقيق، امتحان عقائدي. بعبارة واضحة، ملف الإنسان العقائدي يفتح على حقيقته. الويل لنا إذا كان الملف مشحونا بالفكر القطبي النجس القذر. الويل لنا. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثالث من الكاف الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 328 للهجرة. هذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. هذا هو الجزء الثالث، صفحة 224، باب 159، المسألة في القبر ومن يسأل ومن لا يسأل. الحديث الثاني بسنده عن عبد الله بن سنان، شخصية معروفة من أصحاب الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق قال: إنما يسأل في قبره من محض الإيمان محضا والكفر محضا، وأما ما سوى ذلك فيلهى عنهم. الذين يقعون تحت المساءلة هم الذين محضوا الإيمان محضا والذين محضوا الكفر محضا. هذا العنوان محض الإيمان عنوان ليس له من تعريف ثابت. لماذا؟ لأن الكلام يدور مدار الإيمان. الإيمان ليس له من تعريف ثابت دقيق لكثرة مراتبه ولكثرة خصوصياته ولعدم إدراكنا لكونه الحقيقي. الإيمان نفحة إلهية لا ندرك كونها بالضبط. التعاريف التي وصلتنا من نبينا من أئمتنا للإيمان ما هي؟ بتعاريف للكون، وإنما هي تعاريف لآثار الإيمان. الإيمان إقرار باللسان وعقد في الجنان وعمل بالأركان. هذا ما هو الإيمان؟ هذه آثار الإيمان. بعد أن يتحقق الإيمان في القلب فماذا سيترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن القلب ينعقد مع تلك الحقيقة التي اسمها الإيمان، وينطلق اللسان مقرا، وتبدو آثار الإقرار والانعقاد القلبي على جوارح الإنسان في الإتيان بالأعمال التي ترتبط بذلك الأمر الذي آمنا به. أما ما هي حقيقة الإيمان؟ شيء يتحسسه كل مؤمن بحسبه، فما أحمله من إيمان في داخلي أتحسسه، لكنني لا أتحسس إيمان غيري، وما يحمله غيري من إيمان يتحسسه هو، لكنه لا يتحسس إيماني الذي أحمله. في مكنون ضميري، في باطن حقيقتي، في جوهر خلجاتي وهواجسي النفسية المعنوية الروحية، عبروا ما شئتم، كنه الإيمان لطيفة ربوبية، نفحة سبحانية، قولوا ما شئتم، شيء يتحسسه المؤمن. أما أنه إقرار باللسان فتلك آثار الإيمان، عقد في الجنان فتلك آثار الإيمان، عمل بالأركان وهكذا. نحن لا نملك تعريفا للإيمان، مثلما لا نملك تعريفا لكثير من الأشياء والحقائق، وإنما ما بأيدينا من تعريف لها هو تعريف لآثارها، تعريف لخصوصيات ترتبط بشؤوناتها، بشؤونات تلك الحقيقة التي نتصور أننا نعرفها من خلال تعريف منظوم بنحو منطقي لها. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في هذه الجوانب المعرفية والمنهجية في تعريف الأشياء وتحديدها، لكنني أردت أن أبين معنى من محض الإيمان، من محض الكفر، والكلام هو هو مع الكفر، وإنما تستبان الأشياء بأضدادها أو من أضدادها. فإذا عرفنا معنى الإيمان بالجملة سنعرف معنى الكفر بالجملة أيضا. الذين محضوا الإيمان يختلفون، وحينما نتحدث عن الإيمان فإن جهات الحديث ستكون مختلفة من مقام إلى آخر، من شخص إلى آخر، ومن فكرة إلى أخرى. حينما تتحدث الروايات مثلا عن أن الذين سيرجعون في الرجعة في عصر الظهور، الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر، الكلام هنا يختلف عن الذين يساءلون في قبورهم. الراجعون الذين محضوا الإيمان، الذين بلغوا درجة عالية من الإيمان. أما الحديث عن المساءلة فإن الذين محضوا الإيمان هم الذين أقيمت عليهم الحجج، لأن المساءلة تأتي منسجمة مع إقامة الحجج، فهل كان الإنسان مستجيبا؟ وكم هي درجة استجابته؟ هل كان الإنسان معاندا ورافضا؟ وماذا ترتب على عناده ورفضه؟ فمحض الإيمان ومحض الكفر هنا يدور مدار قبول الحجة ورفضها. أما في الرجعة فإن الذين يعودون لنصرة إمام زماننا لابد أن يتصفوا بمواصفات عالية جدا، ولذا فإن محض الإيمان هناك الدرجات العالية في المعرفة وفي الإيمان، من المعرفة ومن الإيمان. أعود إلى ما نقله لنا عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق: إنما يسأل في قبره من محض الإيمان محضا والكفر محضا، ومحض الكفر محضا، وأما ما سوى ذلك فيلهى عنه. هذا هو الذي أشرت إليه من أن عالم البرزخ فيه مقابر هي رياض جنانية، وفيه مقابر هي حفر نيرانية، وفيه مقبرة واسعة جدا للذين يلهى عنهم، والذين تعرضوا لضغطة القبر فقط أعيدت برمجتهم، ومن هناك إلى مقابر النوم. طبعا أجسادهم ستبقى في قبورها الفيزيائية تتفتت، وتبقى طينتها المستديرة في ذلك القبر، أما هم فسينقلون إلى مقابر النوم في عالم البرزخ، سيبقون على نومتهم. الذين نجحوا في الامتحان سيذهبون إلى المقابر الجنانية، والذين سقطوا في الامتحان سيذهبون إلى المقابر النيرانية. إنما يسأل في قبره من محض الإيمان محضا والكفر محضا، وأما ما سوى ذلك فيلهى عنه. لازلت أقرأ من نفس الجزء الثالث من الكاف الشريف، من نفس الباب، صفحة 225، الحديث السابع، وهو حديث طويل أنا لا أتمكن من قراءته بالكامل، إنما أخذ منه لقطة. عن بشير الدهان عن إمامنا الصادق قال: يجيء الملكان منكر ونكير إلى الميت حين يدفن. يجيء الملكان منكر ونكير إلى الميت حين يدفن، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، يخطان الأرض بأنيابهما، ويطأان في شعورهما، فهم أصحاب شعر طويل، فيسألان الميت: من ربك وما دينك؟ إلى بقية المسائلة. هذه لقطة من المساءلة، لا يعني أن الذين يساءلون سيتعرضون إلى نفس هذا المشهد، وإنما كل بحسبه، ولكن هذا المشهد من المشاهد التي سيواجهها كثيرون، وهناك مشاهد أكثر سوءا من هذا المشهد، أكثر إرعابا من هذا المشهد، وهناك مشاهد ليس فيها هذا الرعب وليس فيها هذا الخوف، كل بحسبه. نحن نتحدث هنا عن الذين أقيمت عليهم الحجج الذين استجابوا يمتحنون، فإذا ما نجحوا فهم إلى جنانهم أو إلى قبورهم الجنانية البرزخية. القبور الجنانية تكون للبعض وللبعض الآخر، هناك جنان. الذين يكونون في قبورهم يحبسون في تلك القبور، والذين يذهبون إلى الجنان ستكون لهم أجساد تتناسب مع تلك الجنان، أجساد تناسب العالم البرزخي، بحيث أنهم حينما يتلاقون في الجنان يعرف بعضهم بعضا كأنهم كانوا في الدنيا. الروايات تحدثنا بذلك. أعيد عليكم قراءة ما جاء في حديث صادق العترة، وهو ينقل لنا هذه اللقطة، لقطة من حالة المساءلة في القبر. بشير الدهان ينقل لنا عن إمامنا الصادق: يجيء الملكان منكر ونكير إلى الميت حيث يدفن، أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف، يخطان الأرض بأنيابهما. يخطان الأرض يعني أن أنيابهم طويلة جدا، يخطان الأرض بأنيابهما ويطآن في شعورهما فيسألان الميت كذا 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 إلى آخر ما جاء في هذا الحديث فيما يرتبط بمساءلته في قبره. نذهب إلى فاصل. من نفس المصدر صفحة 226 كتاب الجنائز الحديث الثامن، عن الحديث الثامن عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر لإمامنا الباقر صلوات الله عليه، قال: قلت لأبي جعفر أصلحك الله، من المسؤولون في قبورهم؟ قال: من محض الإيمان ومن محض الكفر. قال: قلت فبقية هذا الخلق؟ البقية أين؟ أكثر الناس لم تقم عليهم الحجة. الذين قامت عليهم الحجة وقبلوا قليلون، والذين قامت عليهم الحجة ورفضوا قليلون. حين أقول قليلون بالقياس إلى الذين لم تقم عليهم الحجج، أقرب الفكرة لكم. حين بعث نبينا الأعظم فكانت حركته التي هي إقامة الحجج على طول رسالته ما بين مكة والمدينة وما تجاوز ذلك فهو شيء محدود. الذين كانوا يعيشون في أفريقيا هل أقيمت عليهم الحجج مثلما أقيمت على أهل مكة والمدينة؟ حتى إذا افترضنا أن شيئا من الحجج وصل إليهم، فهل يمكن المقايسة بين الذين في أفريقيا وبين الذين في مكة والمدينة. الذين كانوا يعيشون في الصين وفي الهند وفي سائر بقاع العالم، الذين كانوا يعيشون في أوروبا في غربها في شرقها في شمالها، هل أقيمت عليهم الحجج؟ حتى لو أقيمت في بعض الجهات فبنحو محدود جدا جدا جدا، فلا يمكن المقايسة بين تلك البلاد وتلك الأصقاع وبين ما جرى في مكة والمدينة أو في المناطق التي تقارب الحجاز. هذا موضوع مفصل، وأنا ذكرت هذا مثالا لا أريد أن أدخل في دقائقه، فهناك من التفاريع في هذه المسألة هناك شيء كثير، وإنما جئت بهذا مثالا لكي تتضح لكم الصورة، ما المراد من الذين محضوا الإيمان ومحضوا الكفر حينما أقول إنهم الذين أقيمت عليهم الحجج. الذين قبلوا هم الذين محضوا الإيمان، الذين رفضوا هم الذين محضوا الكفر، ما بين هؤلاء وهؤلاء، أولئك لم تقم عليهم الحجج التي تناسب واقعه. إقامة الحجة بالمطلق كما يتصور مقيم الحجة لا يؤخذ بنظر الاعتبار إلا إذا كانت الحجة التي أقيمت هي من قبل حكيم في إقامة الحجة، فحينئذ سيقيم الحجة التي تكون مناسبة للواقع الاجتماعي وللمستوى العقلي وللواقع الثقافي بحسب مدارك الناس عقلا وقلبا، وإلا مجرد أن يقال من أن فلانا من أن جهة أقامت الحجة من دون مراعاة هذا الأمر فهذه حجة بنظر من يتصور أنه أقامها. الحجة لا بد أن تكون في مستوى، لو كان عقل الذي أقيمت عليه الحجة لو كان عقله لا يذهب إلى العناد ولا يذهب إلى المكابرة، فإنه في عمقه الحقيقي يقر بها، تلك هي الحجة التي يقال لها حجة على أساسها يميز الناس من أقيمت عليه ومن لم تقم عليه. أبو بكر الحضرمي يقول: قلت لأبي جعفر أصلحك الله من المسؤولون في قبورهم؟ قال: من محض الإيمان ومن محض الكفر. قال: قلت فبقية هذا الخلق؟ قال: يلهى والله عنهم، هؤلاء يلهى عنهم، فينامون النومة الطويلة في مرحلة البرزخ. قال: يلهى والله عنهم ما يعبأ بهم، ما يعبأ بهم، فلا ينعمون ولا يعذبون، لا هم من أصحاب القبور الجنانية ولا هم من أصحاب القبور النيرانية ولا هم من الداخلين إلى جنة البرزخ ولا هم من الداخلين إلى جهنم البرزخ. هناك جهنم في البرزخ وهناك جنة في البرزخ، هناك جنان في البرزخ، وهناك نيران في البرزخ، هناك قبور يخد فيما بينها وبين تلك الجنان. تلك هي القبور الجنانية التي تحدثت الروايات عنها من أنها روضة من رياض الجنة. هذه قبور في عالم البرزخ يخد فيما بينها، يشق فيما بينها وبين جنان البرزخ على اختلاف مراتبها. وما هي مجموعة في محل ومكان واحد؟ جنان كثيرة. وكذاك الحال هناك قبور يخد فيما بينها وبين جهنم البرزخ وبين نار البرزخ، وهناك نيران أيضا في أماكن مختلفة في عالم البرزخ، بواباتها تكون في عالمنا الأرضي والترابي. ومن هنا حديث عن نار في وادي ضجنان، وعن نار في وادي برهوت، وهناك بلهوت، وفي جبل عسفان، ومثلما هناك جنان في رضوى، وهناك جنان في وادي السلام، وهناك جنان في مغرب الأرض عند منابع نهر الفرات. ونحن نعلم أن منابع نهر الفرات الأصلية هي في بلاد الأتراك في تركيا. هناك وهناك الروايات حدثتنا عن ذلك. أنا لا أستطيع أن أغطي كل التفاصيل في هذه العجالة، وإنما أبين لكم ما أتمكن من بيانه بحسب ما يسنح به المقام. أعود إلى الرواية. قلت: فبقية هذا الخلق؟ قال: يلهى والله عنهم ما يعبأ بهم. قال: قلت: وعما يسألون؟ الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر. قلت: وعما يسألون؟ قال: عن الحجة القائمة بين أظهركم. إنها العقيدة، بعبارة أخرى معرفتنا بإمام زماننا. الدين كله في معرفتنا بإمام زماننا. سيد الشهداء حين سألوه عن معرفة الله سبحانه وتعالى، فإنه أجاب صلوات الله عليه: معرفة الله معرفة كل أمة إمام زمانها. تلك هي معرفة الله، معرفة إمام زماننا. ولذا في حديث المعرفة بالنورانية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا من أن معرفة الله هي معرفة علي بالنورانية، ومن أن معرفة علي بالنورانية هي معرفة الله. معرفة بالنورانية وليست بالنورانية. المعرفة النورانية لها دلالة، المعرفة بالنورانية لها دلالة أخرى. تحدثت عن هذا الموضوع، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج يا علي، برنامج عنوانه يا علي، مفصل يمكنكم أن تعودوا إليه، وتبث حلقاته في مثل هذه الأيام. كنت قد قدمته عبر هذه الشاشة في شهر من شهور الصيام في السنوات الماضية، في شهر كشهر رمضان هذا الذي نحن فيه. قال: قلت أبو بكر الحضرمي يسأل الإمام الباقر وعما يسألون؟ قال: عن الحجة القائمة بين أظهركم، فيقال للمؤمن: ما تقول في فلان ابن فلان؟ ما تقول في الحجة ابن الحسن؟ ما هي معرفتك؟ ما تقول في فلان ابن فلان؟ فيقول: ذاك إمامي. فيقال: نم، أنام الله عينك. ويفتح له باب من الجنة فما يزال يتحفه من روحها إلى يوم القيامة. نم، أنام الله عينك، لا يعني أن الناجحين في الامتحان ينامون كنومة أولئك الذين يلهى عنهم، إنما هذا التعبير كما نقول: أنت حر، خذ ما تريد من الراحة، نم، أنام الله عينك، ويفتح له باب من الجنة. إذا كان المراد من النوم عدم الانتباه، فماذا يصنع بباب يفتح له من الجنة؟ إنما المراد من النوم هنا من أنك سترتاح بعد تلك المحطات التي قد مررت بها، الدنيا وما فيها، ثم الاحتضار، ثم زهوق الروح، ثم هول المطلع، ثم الدخول في القبر، الوحشة، ضغطة القبر، وإلى المساءلة والامتحان. بعد كل هذا فنم يا أيها العارف بإمام زمانك، نم، أنام الله عينك، استرح، وها أن قد فتحنا عليك بابا من الجنة، من جنان البرزخ. الحديث هنا ليس عن جنان الآخرة، إنها جنان البرزخ. نم، أنام الله عينك، ولربما يرتقي حاله هذا فينقل إلى جنان البرزخ. الأحوال هناك قوانينها متشعبة جدا، فيقال للمؤمن: ما تقول في فلان ابن فلان، في الحجة ابن الحسن؟ فيقول: ذاك إمامي. فيقال: نم، أنام الله عينك. فيقول: ذاك إمامي. ليست القضية في لفظة، الموضوع هنا ليس ملأ لفورم من الفورمات بكلمة أو كلمتين. الحديث هنا عن الحقائق. ما هي معرفتك بإمامك؟ فإذا كانت معرفتك معرفة صحيحة فإنك سيقال لك: نم، أنام الله عينك، ويفتح له باب من الجنة فما يزال يتحفه من روحها إلى يوم القيامة، ويقال للكافر ما تقول للكافر بإمام زمانه، مثل ما بينت لكم في الحلقات الماضية من أن هذا المصطلح هو في الكافر بعلي وآل علي بحسب ثقافة الكتاب والعترة. ويقال للكافر ما تقول في فلان ابن فلان؟ قال فيقول قد سمعت به وما أدري ما هو. فيقال له لا دريت، على جهلك فابقى لا دريت. قال ويفتح له باب من النار فلا يزال يتحفه من حرها إلى يوم القيامة، من حر نار البرزخ. الحديث هنا عن جنان البرزخ وعن نيران البرزخ. هذه صور إجمالية عما يجري في مساءلة القبر، في سؤال منكر ونكير. نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء السادس من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 223، الحديث 24. هذا الحديث ينقل لنا مقطعا من موعظة منقولة عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، كان يعظ الناس فيها في مسجد النبي أيام الجمعة. قطعا سيكون الحديث في جو من المدارات التي تتلاءم والمكان والزمان. نحن نتحدث عن زمان تقية شديدة جدا، إنه زمن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فإن الإمام يرسم لنا صورة تكون نافعة لنا إذا ما اطلعنا عليها. عن سعيد بن المسيب قال كان علي بن الحسين صلوات الله عليه يعظ الناس ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في أعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، وحفظ عنه وكتب. كان يقول أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون، واعلموا أنكم إليه ترجعون أو ترجعون، واعلموا أنكم إليه ترجعون فتجد كل نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، ويحك ابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه. ابن آدم إن أجلك أسرع شيء إليك، قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك ويوشك أن يدركك، وكأن قد أوفيت أجلك، أفيت أجلك، يعني أن عمرك قد تم وقد استلمت وقبضت من أيام عمرك ما هو حقك، وكأن قد أوفيت أجلك. وقبض الملك روحك وصرت إلى منزل وحيدا، إلى قبرك وصرت إلى منزل وحيدا، فرد إليك فيه روحك، الملك الذي قبض روحك ردها إليك، واقتحم عليك فيه، في ذلك القبر، في ذلك المنزل الجديد، واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك، ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، وعن نبيك الذي أرسل إليك، وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك الذي كنت تتولاه. الإمام السجاد أخر الحديث عن الإمام لأن المقام لا يناسب أن يذكر الإمام في أول فقرة، لأن السؤال الأول الذي يوجه للمسؤول في تلك المساءلة في القبر من هو إمامك، بعد ذلك تأتي الأسئلة الأخرى. لماذا؟ لأن أصل الدين هو الإمام، ومن هنا يبدأ السؤال، وهذا واضح إذا ما أردنا أن نعود إلى مجمل الآيات ومجمل الروايات والأحاديث والأدعية والزيارات. السؤال الأول، من هو إمامك؟ وبعد ذلك تأتي تفاريع الأسئلة الأخرى، لأن الذي يعرفني بربي هو إمامي، فلا بد أن أسأل عن إمامي أولا، وبعد ذلك أسأل عن معرفتي بربي، هل وفيت لإمامي فأخذت المعرفة منه؟ أما حينما أسأل من ربك أولا، من أي جهة جئت بمعرفتي بربي، ما هي الجهة التي أخذت منها معرفتي بربي، هل هي من عندي، من بناة أفكاري، هل هو من فهمي للقرآن ولحديث العترة، أم من أين جئت بمعرفتي لربي؟ من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. يا علي أنت أصل الدين، مثل ما جاء في الآية 67 من سورة المائدة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الأصل معرفة الإمام، لأنه هو الذي يقودنا إلى معرفة ربنا، إلى معرفة نبينا، إلى معرفة ديننا، إلى معرفة عقائدنا، إلى معرفة أحكامنا. ما هو الأصل بالنسبة لنا؟ الأصل إمام زماننا. في غيبته الجهة التي نتوجه إليها مصدر العلم والمعرفة والعقيدة، الكتاب الكريم، حديث العترة الطاهرة، الالتزام بالعهد المأخوذ علينا أن نفسر القرآن بحديثهم، أن نفهم حديثهم بقواعد الفهم العلوي حتى يظهر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ننتفع من علماء الشيعة في الوصول إلى معارف الكتاب ومعارف العترة إن كانوا على هذا المنهج، إن كانوا هؤلاء العلماء أنفسهم قد التزموا ببيعة الغدير وتعلموا القرآن وفقا لمنهج علي في التفسير وحفظوا حديث العترة ودرسوه وفهموه عبر قواعد الفهم العلوي عبر منهج معاريض القول لمحمد وآل محمد، هؤلاء يكونون معينين لنا في فهم عقيدتنا والوصول إلى ساحة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذن السؤال الأول عن الإمام، أما هذه الصيغ فإنها تتناسب مع أجواء التقية. أنا أوردت هذا النص وقرأته عليكم وبينت من أن هذا النص عن إمامنا السجاد، ومن أن هذا النص كتب عنه الإمام يعلم أنه سيحفظ ويكتب، وكان يذكره في مسجد النبي في الجو العام وفي أيام الجمعة حينما يجتمع الكثيرون في أجواء المدارات والتقية. من هنا نعرف أن الروايات والأحاديث التي جاءت في جو تلقين الميت وفي جو المساءلة بهذه الصياغات فهي في نفس هذا الجو، في جو المدارات والتقية، وإلا فإن السؤال الأول عن إمامنا وبقية الأسئلة تتفرع عن معرفتنا بإمام زماننا. هكذا هي المنظومة المعرفية العقائدية الصحيحة. إذا أردنا أن نعود إلى عمق تفسيرهم للقرآن وإلى عمق حديث العترة الطاهرة في أبواب المعارف والعقائد، فإن الأساس الأول لمنظومتنا العقائدية المعرفية الشيعية العلوية الأصل هو الإمام وليست الإمامة، الإمامة من شؤونه، الأصل هو الإمام ونحن نسأله عن شؤون الإمامة، نسأله عن شؤون التوحيد. الأصل هو الإمام، نسأله أولا عن شؤون الإمامة، كيف تكون علاقتنا بك يا ابن رسول الله، بعد أن نعرف شؤون الإمامة، بعد أن نعرف حدود علاقتنا به، حينئذ نسأل عن نبينا، نسأل عن نبينا، لأن الإمام هو امتداد لنبينا، لأن الإمام هو وجه لنبينا صلى الله عليه وآله، فلا بد أن نعرف أصل الإمام والإمامة، لا بد أن نعرف محمدا. فإذا ما عرفنا محمدا فإننا نسأل عن ربنا، لأن محمدا هو وجه ربنا، هو وجه الله. المنظومة العقائدية هذا هو أساسها، وهذا أساس ينسجم مع العقل والمنطق الشيعي السليم، ومع الفطرة، مع الوجدان الذي تزين بحب علي. ألا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم بذكر علي. أساسا العقول تتزين بذكر علي، القلوب تتزين بذكر علي، وما في العقول وما في القلوب نخرجه أفكارا، نخرجه كلاما. جعل اللسان على الفؤاد دليلا، نزين كلامنا بذكر علي، وهذا الكلام الذي يشتمل على ذكر علي نزين به مجالسنا. هذا هو الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وآله حين يقول: زينوا مجالسكم بذكر علي. أولا نزين عقولنا، نزين قلوبنا، فبعد أن تتزين العقول والقلوب، ما يخرج منها من أفكار نحولها إلى كلام، ستكون تلك الأفكار مزينة بعطر علي، بنور علي، وحين نصبها في ألفاظ وجمل وخطب ومقالات، فكل ذلك يتزين بذكر علي، وحينئذ نزين المجالس بذلك. فأول شيء علي، أول شيء الإمام. نسأل عن شؤون الإمامة، وبعد ذلك عن نبينا، وبعد ذلك عن ربنا، وبعد أن نعرف من إمامنا شؤون الإمامة، ونعرف من إمامنا نبينا وشؤون النبوة، ونعرف من إمامنا ربنا وشؤون الربوبية، نسأل إمامنا عن ديننا وعن تفاصيل ديننا، وحينما يبين لنا من أن القرآن كتابنا، فإننا نسأل إمامنا عن قرآننا، ونطلب من إمامنا أن يعلمنا تفسيره، وتلك هي بيعة الغدير. هذه جمل تختلف صياغتها من مقام إلى آخر، وإلا الحقيقة واحدة، عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. أعود إلى ما جاء في كلام إمامنا السجاد: وصرت إلى منزل وحيدا، إلى هذا القبر، فرد إليك فيه روحك، الملك الذي قبض روحك ردها إليك، واقتحم عليك فيه ملكاك، منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك، ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، وعن نبيك الذي أرسل إليك، وعن دينك الذي كنت تدين به. هذا الترتيب ترتيب يتناسب مع مرحلة التنزيل، مرحلة التأويل تختلف عن مرحلة التنزيل، لكن المسلمين بعد بيعة الغدير بسبب السقيفة المشؤومة لم ينتقلوا من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل، ولذا بقي ثقافة المسلمين في حدود مرحلة التنزيل، وابتلينا نحن بالتقية، فلذا تحدث الأئمة كثيرا بأحاديث هي في مستوى مرحلة التنزيل كهذا الذي بين أيدينا، ولكنهم حينما بينوا لنا الحقائق تحدثوا لنا في مستوى التأويل، وتلك أحاديثهم في المعارف والمقامات الغيبية وفيما يرتبط بحقائق الدين تبين لنا صريح الأمور مثل ما هو في الزيارة الجامعة الكبيرة. ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، وعن نبيك الذي أرسل إليك، وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك الذي كنت تتولاه، ثم عن عمرك فيما أفنيته، ومالك من أين اكتسبته، وفيما أتلفته، فخذ حذرك يا ابن آدم، فخذ حذرك، فخذ حذرك أو فخذ حذرك، فخذ حذرك أو فخذ حذرك، وانظر لنفسك وأعد للجواب قبل الامتحان والمساءلة والاختبار، فإن تك مؤمنا تقيا عارفا بدينك متبعا للصادقين. من هم الصادقون؟ إنهم هم الذين أمرنا القرآن أن نكون معهم، أن نكون مع الصادقين. فإن تك مؤمنا تقيا عارفا بدينك متبعا للصادقين مواليا لأولياء الله لقاك الله حجتك. الإمام يتحدث بتعابير عامة، فإن تك مؤمنا تقيا عارفا بدينك، عارفا بدينك، عارفا بإمامك، لأن الإمام هو الدين، لأن الدين هو الإمام. هذه ثقافة العترة الطاهرة، هذا عمق الفهم العقائدي في نصوصهم. إذا ما رجعنا إلى الأحاديث التفسيرية التي فسرت لنا قرآنهم، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام هنا علي، الدين هنا علي، هذا ليس اقتراحا من عندي، هذه روايات صريحة واضحة وثيرة عن آل محمد في تفسير القرآن. فإن تك مؤمنا تقيا عارفا بدينك، عارفا بإمامك، متبعا للصادقين مواليا لأولياء الله لقاك الله حجتك، وأنطق لسانك بالصواب فأحسنت الجواب، فبشرت بالجنة والرضوان من الله والخيرات الحسان، واستقبلتك الملائكة بالروح والريحان. وإن لم تكن كذلك، لم تكن عارفا لإمامك، تلجلج لسانك ودحضت حجتك، هذا هو الذي أتحدث عنه، محض الإيمان ومحض الكفر الذين أقيمت عليهم الحجج، هذا حجته داحضة. كيف تدحض حجته؟ بعد أن ضغط في القبر لإعادة برمجته، لإعادة منظومة الإدراك الحججي عنده، وهنا تدحض حجته وبإقرار من عنده، لأن منظومة الحجج من جهة إدراكها قد رتبت له، أعيدت برمجتها. وإن لم تكن كذلك، لم تكن عارفا بإمامك، تلجلج لسانك ودحضت حجتك. وعميت عن الجواب، عميت أو وعميت عن الجواب، وعميت عن الجواب، وبشرت بالنار، واستقبلتك ملائكة العذاب بنزل من حميم وتصلية جحيم. نذهب إلى فاصل. في الجزء الثالث من الكهف الشريف من نفس المصدر الذي أشرت إليه في أول الحلقة، صفحة 227 من كتاب الجنائز، الحديث 12، حديث طويل سأأخذ منه لقطة نحتاجها في تتمة الصورة التي أنا بصدد بيانها وتوضيحها بين أيديكم. عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، الإمام في حديث طويل تطرق فيه إلى منكر ونكير، إلى مساءلة منكر ونكير للميت في قبره، فقال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وهو يصف هذه المساءلة: فيلقيان فيه الروح إلى حقويه، إلى حقويه يعني إلى وركيه. هذا المعنى ورد في العديد من الروايات، من أن بعد مرحلة الضغطة فإن المساءلة ستبدأ، فيأتي منكر ونكير، أول شيء يقومان به أنهما يعيدان الروح الحياة في هذا الميت من رأسه إلى حقويه إلى وركيه. وماذا يفعلان؟ ويقعدان هذا الميت. قد يسأل سائل: القبر مليء بالتراب، فكيف يقعد هذا الميت؟ القبر مشحون بالتراب وربما بالصخور، فكيف يقعد؟ أن تدخل الروح في هذا الجسد، هذا الأمر يمكننا أن نتصوره. أما أنهم يقعدانه والروح قد وصلت إلى حد الوركين، فكيف نتصور أن الميت قد قعد وهو في القبر مدفون والقبر مشحون مملوء ربما بالصخور وبالتراب وبالحجارة؟ إذا كانت القضية كحالتنا في أيامنا العادية ونحن نعيش على وجه الأرض، فإن هذا الأمر لا نستطيع أن نتصوره ولا نستطيع أن نصدقه. القضية مختلفة. ما يجري في عالم القبر يختلف عن الذي يجري خارج القبر. هذا هو الجزء السادس من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، المصدر هو الذي أشرت إليه قبل قليل، صفحة 226، الحديث 28، وينقله المجلسي هنا عن كتاب الكافي للكليني رضوان الله تعالى عليه، عن جابر الجعفي، عن إمامنا الباقر. سأذهب إلى موطن الحاجة من الحديث. النبي صلى الله عليه وآله يحدثنا عن الحيوانات، عن الأغنام والمواشي في مراعيها. النبي يقول: بينما الأغنام والمواشي في مراعيها، في مرابعها، في مراتعها، وإذا بها تذعر تتحرك تحركا عجيبا وكأنها تنفر من شيء، وهذه الظاهرة موجودة. إذا أراد أحد أن يراقب الحيوانات في مراعيها، في مراتعها، في حقول رعيها، قطعا بين الفينة والأخرى، ليس على طول الخط وليس في كل مكان، مثل ما يحدث للحيوانات في بعض الأزمنة، في بعض الأمكنة، وإذا بها تفر مذعورة، وفرارها وهي مذعورة ينبئ عن زلازل ستقع، فإن الحيوانات تسمع الأصوات في داخل الأرض، نحن لا نسمعها، فمثلما تسمع الحيوانات أصوات تحرك القشرة الأرضية وبسببها تكون الزلازل، الزلازل إنما تأتي من تكسر ومن تحرك ومن اختلال في القشرة الأرضية الداخلية وليست في القشرة الأرضية الخارجية التي تسمى بالأديم. القشرة الداخلية تتكسر تتحرك، فهناك أصوات نحن لا نسمعها، أجهزة تحسس الزلازل إنها تتحسس تلك الأمواج ولذا تنبئ عن وقوع الزلازل. الحيوانات كذلك تسمع تلك الأصوات. المواشي، الأغنام، الماعز، الأبقار، الحيوانات في مراعيها، وإذا بها من دون سبب تصيبها جفلة، يصيبها نوع من الذعر. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إن الكافر إذا ما ضرب، حينما يؤتى به إلى المساءلة وبعد المساءلة يضرب، والمراد من ضربة الكافر هو حالة هويه في جهنم البرزخ، فإنه يهوي ويهوي، فإذا ما هوى فإن هذا الصوت الصادر من هويه تسمعه تلك الحيوانات، قطعا إذا كانت قريبة من موقع من المواقع الأرضية التي تشكل بوابة إلى نار من النيران البرزخية. هناك ترابط بين هذه الأرض وبين عالم البرزخ، مثلما هناك ترابط بين أرواحنا وبين القبور التي تدفن فيها أجسادنا. هناك تواصل بين عالم الدنيا الذي نتحسسه وبين عالم البرزخ الذي لا نتحسسه، فتلك الهوية الجهنمية لها صوت، هذا الصوت تسمعه تلك الحيوانات. النبي يحدثنا عن جبرائيل أن الكافر يضرب ضربة ما خلق الله شيئا إلا سمعها ويذعر لها إلا الثقلين، المراد من الثقلين الإنس والجن. وهذا خطاب واضح في سورة الرحمن للثقلين، إنهما الإنس والجن. هكذا يقول جبرائيل أن الكافر يضرب ضربة ما خلق الله شيئا إلا سمعها ويذعر لها إلا الثقلين. إلى بقية الحديث، فهذا صوت نحن لا نسمع به، المجريات نحن لا نحيط بها علما، ما ندركه بقدر قوتنا الإدراكية. في الجزء السادس من بحار الأنوار لشيخنا المجلس صفحة 237 الحديث 55، ينقله عن مشارق الأنوار للبرسي رضوان الله تعالى عليه، للحافظ رجب البرسي، وهو ينقله عن الفضل ابن شاذان أمير المؤمنين، يقول لابن نباتة: يا ابن نباتة، إن في هذا الظهر، إن في هذا الظهر، يعني في ظهر الكوفة، وظهر الكوفة هو النجف، يقال له الظهر لأنه في ظاهر الكوفة وهو أعلى منها، هو أكثر ارتفاعا، لذا يقال للنجف ظهر الكوفة، فهو خارجها وهو أعلى منها، كسنام البعير فهو ظهر البعير وهو أعلى جزء فيه في جسده. أمير المؤمنين يقول لابن نباتة: يا ابن نباتة، إن في هذا الظهر، يتحدث عن النجف، عن وادي السلام، إن في هذا الظهر أرواح كل مؤمن ومؤمنة في قوالب من نور على منابر من نور. صورة من صور عالم البرزخ، وليس كل الذين في عالم البرزخ حتى من المؤمنين بهذا الحال. هذه صورة مقاربة للصورة الأخروية من أن الشيعة على منابر من نور، ومن أن وجوههم مبيضة حول رسول الله وهم جيرانه. هذه الصورة صورة مطابقة ولكن في العالم البرزخي. أين هذه الصورة؟ في وادي السلام. البرزخ في وادي السلام له خصوصيات تختلف عن البرزخ في المواقع الأخرى. صحيح أن رضوى في بوابتها على الجنان البرزخية والتي تتصل بوادي السلام أيضا، هناك جنتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومرت الإشارة إليها في الروايات والأحاديث التي تلوتها على مسامعكم في الحلقة الماضية. يا ابن نباتة إن في هذا الظهر، يعني في النجف، أرواح كل مؤمن ومؤمنة في قوالب من نور، على منابر من نور. المراد من القوالب أجسام، إنهم في أجسام نورانية، في أجسام من نور. هذه المعاني نحن لا نراها بأعيننا، مثلما الصوت الذي تسمع به الحيوانات بسبب ضربة الكافر، بسبب هوية الكافر، هو الذي هوى بنفسه حينما دحضت حجته هذا الكافر بعلي وآل علي، شخص مكانه في أي موقع من نيران البرزخ فهوى، فتلك الهوية وتلك الضربة لا سمع بها إنسي ولا جني، الحيوانات سمعت بها. هذه القوالب النورانية وهذه المنابر النورانية في وادي السلام، في النجف، في ظهر الكوفة، نحن لا نراها، لا نتواصل معها. أمير المؤمنين يحدثنا عنها. هذه لقطة، صفحة 242، الحديث 61، ينقله الشيخ المجلسي عن رجال الكشي. الحديث منقول عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، من أنه قال بعد موت ابن أبي حمزة. من هو ابن أبي حمزة؟ كبير مراجع الشيعة زمن الإمام الكاظم، حينما كان الإمام الكاظم مودعا في السجن، هو من أبرز تلامذة أبي بصير. أبو بصير كان ضريرا الذي كان يقوده زمن الإمام الصادق. أبو بصير كان معاصرا لباقر العلوم ولصادق العترة الطاهرة، كان ضريرا، فحينما كان يأتي أبو بصير إلى مجالس إمامنا الصادق أو إلى مجالس الشيعة الذي كان يقوده شاب فتي هو علي ابن أبي حمزة البطائني، فكان تلميذا ومرافقا لأبي بصير، وفتح عينيه على الحديث والفقه منذ مقتبل أيام شبابه الأولى، حتى صار مرجعا كبيرا من مراجع الشيعة، إنه علي بن أبي حمزة البطائني، كان مرجعا للشيعة زمان غيبة إمامنا الكاظم في السجون. قد يقول قائل لماذا لا تعود الشيعة إلى الإمام الرضا؟ تلك قوانين الإمامة الناطقة والإمامة الصامتة، فإمام ناطق وإمام صامت، الإمام الصامت حفاظا عليه، حفاظا على استمرار منهج الثقلين، منهج الكتاب والعترة، حفاظا على استمرار سلسلة الإمامة المطهرة، فإمام ناطق وإمام صامت، تلك هي منظومة الإمامة التي تتحرك في الواقع الشيعي زمان حضورهم صلوات الله وسلامه عليهم. فكان الإمام الكاظم مودعا في الحبوس والسجون، وكان الشيعة يرجعون إلى هذا المرجع الكبير بأموالهم ودينهم، وفعل ما فعل فيهم، مع أن الإمام الكاظم لم يكن راضيا عنه. هناك ملابسات كثيرة، وقد قال له أيام حياته، لكن الإمام لم يجد فرصة لعلاج هذا الموضوع، فكان ما بين طامورة وطامورة، إلى أن استشهد صلوات الله وسلامه عليه وهو في الطوامير. ألا نسلم عليه من أنه المعذب في قعر السجون وظلم المطامير حتى حين أخرجوا جنازته؟ كان مقيدا بالسلاسل الثقيلة والقيود. ألا نسلم عليه ونصلي عليه في زياراتنا له وفي صلاتنا عليه من أنه صاحب الساق المردود بالحلق والقيود؟ هذا هو حال إمامنا موسى بن جعفر. الشيعة صنموا البطائن، وقد قال له الإمام الكاظم حينما كان خارج السجن في فترات محدودة قليلة، فماذا قال له؟ قال له: يا علي، إنه علي البطائن، يا علي أنت وأمثالك، أمثاله من المراجع، فكان العديد من مراجع الشيعة آنذاك قد تبعوا البطائنية وحاربوا الإمام الرضا بعد استشهاد إمامنا الكاظم، فتنة الواقفة. فإمامنا الكاظم قال له: يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير. ذلك هو منهج رجل الدين الحمار الذي أحذر نفسي أولا وأحذركم من اتباعه. هناك منهجان: منهج رجل الدين الإنسان، منهج محمد وآل محمد، وهناك منهج رجل الدين الحمار، منهج النواصبي ومن أخذ منهم من مراجع الشيعة الكبار، وهذا مرجع منهم، إنه علي البطائن المرجع الشيعي الكبير الذي تبعه كل علماء الشيعة آنذاك وأعرضوا عن الإمام الرضا. كل علماء الشيعة آنذاك تبعوا هذا المرجع الكبير، قليل جدا منهم رجعوا بعد ذلك بعد سنين إلى الإمام الرضا، ماتوا على الوقف هؤلاء المراجع، ومات هذا المرجع الكبير البطائني على ضلاله. إمامنا الرضا يحدثنا عن هذا الحمار، عن هذا المرجع الحمار. فماذا يقول لنا إمامنا الرضا عن هذا المرجع الشيعي الكبير؟ إنه حمار كبير، ألا لعنة الله عليه وعلى أتباعه وعلى أمثاله في كل عصر ومصر. إمامنا الرضا يقول: بعد موت ابن أبي حمزة، إنه علي البطائن المرجع الحمار، إنني أتحدث عن حمير جهنم، لا أتحدث عن حمير الناس التي يركبونها. هذه الحمير هي أجل بكثير من هؤلاء المراجع، إنهم حمير جهنم. مثل ما جاء عن أمير المؤمنين وهو يتحدث عن أنكر الأصوات، ما جاء في سورة لقمان إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ يقول إن الله أجل من أن يخلق شيئا ثم ينكر عليه. الله هو الذي خلق الحمار وخلق له هذا الصوت، فإن الله أجل من أن يخلق الحمار ويخلق له هذا الصوت، وما هو بيد الحمار؟ الصوت صوت مخلوق خلقه الله له، ليس الحمار هو الذي خلق هذا الصوت. فإن الله سبحانه وتعالى أجل من أن يخلق شيئا ثم يعيب عليه. إذن ما المراد يا أمير المؤمنين؟ إنها أصوات حمير جهنم، إنها أصوات أصحاب السقيفة وقتلة الزهراء، إنها أصوات أعداء علي أمير المؤمنين، أعداؤه الأول والثاني، أعداء أمير المؤمنين الذين قتلوا الزهراء، إنهم حمير جهنم بحسب هذه الروايات. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هنا حين نتحدث عن المراجع الحمير إنهم حمير جهنم، ما هم حمير المكاري، ما هم هذه الحمر الأهلية أو الحمر الوحشية، إنهم حمير جهنم. ألا لعنة الله على كل مرجع حمار في جونا الشيعي من السابقين ومن اللاحقين إلى وقت ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا مثال من أمثلة المراجع الحمير. إمامنا الرضا يقول بعد موت ابن أبي حمزة إنه أقعد في قبره، أقعد مثلما قرأنا قبل قليل من أن منكرا ونكير يرجعان الروح إلى الحقوين إلى الوركين ويقعدان الميت. إمامنا الرضا يقول بعد موت ابن أبي حمزة إنه أقعد في قبره، فسئل عن الأئمة، هو هذا السؤال الرئيس، فسئل عن الأئمة فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي إلى الإمام الرضا، فسئل فوقف مثلما وقف في الدنيا فإنه سيقف عند المساءلة. ليس هناك من أحد يريد أن يؤذي، هو يؤذي نفسه بنفسه. هؤلاء الذين ما قامت عليهم الحجج كانوا نائمين، عقولهم نائمة، الظروف التي أحاطت بهم جعلتهم في حالة نوم في الدنيا، ما كانوا فاعلين، ما قامت عليهم الحجج، ليس بسببهم، ولكن كانوا في الدنيا هم في حالة نوم، ففي عالم البرزخ أيضا سيكونون في حالة نوم. الإنسان هو الذي يقرر مصيره بنفسه، الله سبحانه وتعالى لا يتدخل في مصيرنا، نحن الذين نحدد مصيرنا، إمام زماننا لا يتدخل في مصيرنا، نحن الذين نتدخل في مصيرنا، وإنما إمام زماننا يجري القوانين، يطبق القوانين بحسب الحكمة الإلهية، فهناك سنن وقوانين نحن نخضع لها، إلا إذا أراد إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أن يوقف تلك القوانين، فذلك أمر راجع إليه. وذل كل شيء لكم، مثلما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة. نحن والقوانين، نحن والسنن. فإمامنا الرضا يقول: بعد موت ابن أبي حمزة إنه المرجع الشيعي الحمار الكبير، حمار كبير من حمير جهنم. فهذا الحمار تبعته الشيعة، كبار علماء الشيعة تبعوا هذا الحمار. هذه الحكاية موجودة على طول التاريخ. كان يغدق عليهم الأموال. هناك مثل عربي معروف: بال حمار فبالت أحمرة. يقولون، وفعلا هو هذا موجود على أرض الواقع، إذا كانت هناك مجموعة من الحمير في مكان واحد مجتمعة، في مربط واحد، في أرض واحدة، فإذا ما بال حمار واحد فإن بقية الحمير ستبادر إلى البول أيضا. ومن هنا نشأ هذا المثل في الثقافة العربية القديمة: بال حمار فبالت أحمرة. هذا ينطبق على هؤلاء. هذا نجس حمار إنه علي البطائن، فنجست كل الأحمرة من المراجع والعلماء في عصره. بعد موت ابن أبي حمزة المرجع الحماري البوالي، ألا لعنة الله عليه، بعد موت ابن أبي حمزة إنه أقعد في قبره، فسئل عن الأئمة فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي، فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة، هذه الضربة التي هوت به في جهنم البرزخ، فضرب على رأسه ضربة، هذه الضربة التي لو كانت هناك حيوانات قريبة لسمعت بالصوت، أما الناس لا يسمعون. ألا تلاحظون أن أحاديث أهل البيت وهي قد قيلت في أزمنة مختلفة وفي جهات معينة وفي اتجاهات متباينة، ومع ذلك تلتقي في منظومة فكرية متسقة مستوسقة متناسقة منتظمة. ألا لعنة الله على علم الرجال، ألا لعنة الله على علم الأصول، ألا لعنة الله على علم الكلام، ألا لعنة الله على علم التفسير الناصبي. بهذه الأشياء التي سميت علوم دمرت ثقافتنا. فسئل عن الأئمة فأخبر بأسمائهم، الإمام الرضا يقول حتى انتهى إلي، فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا. هذه عاقبة المراجع الحمير، هذه عاقبة أتباع منهج رجل الدين الحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. عن إمامنا الصادق، عن أئمتنا، هذه الآية جاءت بحاخامات اليهود، بأحبار اليهود، بعلماء اليهود، مثالا لعلماء هذه الأمة. أنا هنا أضع هذا السؤال، أحاديث العترة الطاهرة، نحن الذين نسمي أنفسنا برجال الدين، مراجع الأمة، فقهاء الأمة، مفسرو الأمة، مفكرو الأمة، حملوا هذه الأحاديث أو لا؟ أم أنهم أنكروها وأساءوا فهمها ولم يعملوا بها؟ ماذا تقولون؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوا التوراة وظيفتهم هم رجال دين مسؤوليتهم، ثم لم يحملوها، لم يفهموها، لم يعلموها على وجهها الصحيح ولم يعملوا بها. الروايات هكذا تقول، ما أنا الذي أقول في فهم الآية. حملوا التوراة، ما هي مسؤوليتهم؟ هذه مصادر العلم الديني. نحن أيضا الذين نقول من أننا ندرس العلم الديني، ندرس العلم الديني، مراجع، فقهاء، مفسرون، خطباء، مفكرون، قولوا ما شئتم، أيضا نحمل القرآن ونحمل حديث العترة. السؤال هنا، مراجع الأمة، علماء الأمة، حينما حملوا القرآن وحملوا حديث العترة، هل أنهم حملوا ذلك؟ هل تعلموا ذلك؟ هل فهموا ذلك بشكل صحيح؟ هل علموا الناس ذلك بشكل صحيح؟ هل عملوا بشكل صحيح؟ كيف يعملون بشكل صحيح وهم لم يفهموا بشكل صحيح؟ إذا كانوا كذلك فإن الآية تنطبق عليهم، كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهذا مثال واضح إنه مرجع شيعي كبير علي البطائني، كما قال له إمامنا الكاظم، أنت وأصحابك أشباه الحمير. للحديث بقية، نحن وصلنا إلى هذه النقطة من أن منكرا ونكيرا يدخلان على الميت فيلقيان فيه الروح إلى حقويه، فيقعدانه ويسألانه فيقولان له، إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.